والصلاة والسلام على سيد ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في موارد العلم الإجمالي إذا كان يوجد أصلان ترخيصيان عرضيان، وفي كل من الطرفين أصل طولي، إلا أنه أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، قبيل المثال الذي مثلنا به: من يعلم إجمالا إما بزيادة الركوع في الظهر أو بنقيصة الركوع في العصر التي بيده مثلا، هنا قاعدة الفراغ في الظهر وقاعدة التجاوز في العصر أصلان عرضيان ترخيصيان يوجب جريانهما المخالفة القطعية، ويكون على تقدير سقوط كل منهما في مورده أصل طولي في صلاة الظهر استصحاب عدم الزيادة للركوع الزائد، وفي صلاة العصر استصحاب عدم الإتيان بالركوع الواجب، والأصل الأول ترخيصي مصحح، والأصل الثاني إلزامي منجز لوجوب التدارك إن أمكن أو الإعادة إذا كان قد تجاوز محل التدارك أيضا. قلنا أن الصحيح في مثل هذه الفرضية خلافا لما ذكره ذاك العلم في استثناء هذه الصورة وقوله بجريان الأصل المصحح الطولي، الصحيح على مسلك الاقتضاء سقوط الأصول المرخصة حتى الأصل الطولي ووجوب الاحتياط في كلا طرفي العلم الإجمالي، وعلى مسلك العلية تنعكس الأمر وتكون النتيجة جريان الأصل العرضي فضلا عن الطولي في الترخيصي في طرف صلاة الظهر، نجري قاعدة الفراغ لأن قاعدة الفراغ لا مانع من جريانه بعد فرض انحلال العلم الإجمالي بالأصل الترخيصي بالأصل الإلزامي الطولي في صلاة العصر، بعد عدم جريان قاعدة التجاوز للعلم بأن قاعدة التجاوز لا تجري على كل حال. قلنا هنا أنه توجد شبهة دور ربما يريده المحقق العراقي، وحاصل هذه الشبهة هي أنه انحلال العلم الإجمالي لو كان بهذا الأصل المنجز الطولي لزم الدور، لأن المنجزية حينئذ تتوقف على عدم جريان هذا الأصل المنجز الطولي. إذا كان الأصل المنجز يوجب الانحلال، إذن فالمنجزية تتوقف على عدم المانع عن المنجزية الموجب للانحلال، فالمنجزية تتوقف على عدم جريان الأصل الطولي لأن بجريانه يكون انحلاله، وجريان الأصل الطولي المنجز الإلزامي متوقف على عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز، وعدم جريان قاعدة التجاوز يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، إذ لولا أن العلم الإجمالي مانعون ومنجزون لجرى الأصل قاعدة التجاوز هنا، إذن فتوقفت المنجزية على المنجز، هذا الدور. منجزية العلم الإجمالي متوقفة على عدم جريان هذا الأصل الإلزامي، عدم جريان الأصل الإلزامي متوقف على عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه، عدم جريان الأصل الترخيصي متوقف على منجزية العلم الإجمالي، فتوقفت منجزية العلم الإجمالي على منجزية العلم الإجمالي بواسطتين، هذا دوره. هذا الدور كأنه يجيب عليه المحقق العراقي طبقا مع منهج مشهوري، أنه كلما واجهوا دوران رفعوا الدور بافتراض عدم وجود أحد الدائرين، يعني قالوا إذن لأنه يلزم من الانحلال الدور
فالأصل الإلزامي هنا لا يوجب الانحلال، إذ لو كان يوجب الانحلال للزم الدور. فمن أجل أن لا يلزم الدور لابد أن لا يوجد المنجزية، لا يوجد الانحلال ولا ترتفع المنجزية بالأصل الإلزامي. فللمنع عن الدور يمنعون وجود الدائر في الخارج، مع أننا نبين هناك أيضا أن هذا المنهج أساسا مغلوط، وأن شبهة الدور إشكال الدور لا بد من دفعه بدفع الدور، يعني بإبطال أحد التوقفين. مجرد أن أحد المتوقفين لا يوجد في الخارج لا يرفع الاستحالة، لأن الاستحالة في نفس وجود ثبوت التوقفين في عالم نفس الأمر، سواء وجد الدائر أم لم يوجد. وهذا بحث كلي بيناه مرارا في موارد عديدة، في موارد شبهة الدور، من قبيل موارد مثلا رادعية الآيات الدالة على النهي عن العمل بالظن، عن السيرة القائمة على حجية بعض الظنون عند العقلاء. هناك يوجد بحث لأن السيرة مخصصة، مثلا السيرة على حجية خبر الواحد، السيرة مخصصة لإطلاقات لا تقوم ما ليس لك به علم، أو الآيات إطلاقها رادع عن السيرة، مخصصية السيرة ورادعية الآيات. هناك أيضا بين هذا الدور ببيان قرأتموه هناك وتقدم. وأيضا المشهور حاولوا أن يمنعوا من الدور بمنع الرادعية أو منع المخصصية بالفعل. قلنا أيضا هناك هذا الكلام، أن عدم وجود الدائر لا يكفي في دفع شبهة الدور، لا بد من إبطال الدور نفسه، فإن الدور محال حتى لو لم يوجد الدائر، إذ ليست استحالة الدور في وجود الدائر، وإنما استحالة الدور في نفس التوقفين، أن يكون شيء ما حتى لو لم يوجد هذا الشيء، لأن العلية ثبوتها لا يتوقف على ثبوت على وجود طرفيها كما قرأتم. معقول العلية علية شيء لشيء، وذاك أيضا يكون علة لهذا، هذا في نفسه محال، سواء وجد هذا العلة والمعلول أو لم يوجد هذا. أن يكون شيء متوقفا على شيء آخر، ذاك أيضا متوقفا على هذا الشيء، هذا في نفسه محال، سواء أوجدهما، ليس المحال في وجوديهما خارجا، وإنما المحال في نفس التوقفين. وهذا هو نقطة استحالة الدور. ومن هنا لا بد في إبطال الدور دائما من إبطال أحد التوقفين، أما يكون التوقف ثابتا في نفس الأمر أم لا يوجد المتوقف في الخارج، هذا لا يبطل. ومن هنا في هذا الدور أيضا لا بد من إبطال أحد التوقفين، لا أن يقال كما قال قد يقول المحقق العراقي من أن الأصل المنجز هنا لا يوجب الانحلال، لكي لا يلزم الدور فلا يوجب الانحلال، فلا تكون المنجزية مرفوعة، هذا لا يكفي بدفع الدور، فلا بد في دفع الدور من إبطال أحد التوقفين كما هو الصحيح، يعني إبطال أحد التوقفين هذا الإبطال ثابت باللغة، بمعنى أنه لا يوجد هذا التوقف المذكور كما بينا بالأمس، من أن ما يتوقف على جريان المنجزية التي تتوقف على عدم جريان الأصل الإلزامي، المنجزية بنحو القضية الفعلية، المنجزية بنحو القضية الفعلية، يعني المنجزية بالفعل ترتفع إذا جرى الأصل الإلزامي، لأن الأصل الإلزامي رافع لفعلية المنجزية، فالمنجزية بوجودها الفعلي بنحو القضية الحملية الفعلية تتوقف على عدم جريان الأصل الإلزامي. وأما عدم جريان الأصل الإلزامي أيضا يتوقف على عدم جريان الأصل الإلزامي، المنجز عدم جريانه يكون متوقفا، ارتفاع المنجزية متوقف على جريان الأصل الإلزامي، وجريان الأصل الإلزامي متوقف على عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه. هذا أيضا التوقف صحيح، توقف على عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه بالفعل. عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم عليه بالفعل يتوقف على ماذا؟ يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، لكن نتوقف على أي منجزية من العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي مع فرض جريان الأصل الإلزامي أو منجزية العلم الإجمالي لو لم يجر الأصل الإلزامي نحو القضية اللولائية الشرطية. نتوقف على منجزية العلم الإجمالي لو لم يجر الأصل الإلزامي، أما منجزيته حتى مع جريان الأصل الإلزامي هذه الحصة من المنجزية لا دخل لانتفاء الجريان الأصل الترخيصي الحاكم على الأصل الإلزامي لا يتوقف عليه. لو كان العلم الإجمالي منجزا على تقدير عدم جريان الأصل الإلزامي، لو كان العلم الإجمالي منجزا هذا المقدار من المنجزية كاف في أن يمنع عن جريان الأصل الترخيصي الحاكم، لما قلناه بالأمس من أن الأصل الترخيصي الحاكم الذي يمنع عنه هو أن يكون العلم الإجمالي منجزا على تقدير جريانه هو لا على تقدير جريان الأصل الآخر من الأصول. إذن فلا يتوقف جريان الأصل الإلزامي الترخيصي على منجزية العلم الإجمالي مطلقا حتى لو جرى الأصل الإلزامي. إذن فالمنجزية أو الحصة من المنجزية أو قولوا القضية الشرطية التي هي شرط في تحقق القضية ما يكون شرطا في عدم جريان الأصل الترخيصي الحاكم، ثبوت المنجزية، ثبوت هذه الحصة من المنجزية أقول ثبوت المنجزية بنحو القضية الشرطية التي صدقها لا يتنافى مع صدق طرفيها أو كذب طرفيها، فيكون المنجزية المرفوعة بالأصل الإلزامي غير المنجزية الثابتة المتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي. المنجزية التي يتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي المنجزية الشرطية، أو قول تلك الحصة من المنجزية الموجودة في فرض عدم جريان الأصل الإلزامي، لأن ذاك وحدها يكفي، ثبوتها يكفي لأن يتم الأصل الإلزامي، لأن ثبوتها يكفي لأن لا يجري الأصل الحاكم، وعدم جريان الأصل الحاكم يكفي لجريان الأصل المحكوم. فثبوت الحصة الأخرى التي ترتفع بحسب الحقيقة بالأصل الإلزامي هذا ثبوته ليس لازما في جريان الأصل الإلزامي، لتتوقف المنجزية على المنجزية لا تتوقف المنجزية على المنجزية. إما بينوا حصتين أو بينوا قضية فعلية وقضية شرطية. كل قضية شرطية مع كل قضية حملية مفادان مختلفان كما قرأنا في المقطع. العلم الإجمالي الموضوع هو العلم الإجمالي، لا فرق بين القضية الشرطية والفعلية في العالم، لا فرق بينهما. صحيح، العلم الإجمالي الذي يكون منجزا هذا العلم الإجمالي مع وجود أصل إلزامي نقول أن الأصل الإلزامي علة لرفع المنجزية، هذا قانونه يقبله قائلون بالإنحداث. نقول هذا التوقف لا نرفع اليد عنه، لماذا؟ لأن الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي، وهذا توقف ثابت بذاك البرهان. حينئذ هنا جريان الأصل الإلزامي لو كان متوقفا على هذه المنجزية لزم الدور، أما لو كانت متوقفة على حصة أخرى من المنجزية أو على منجزية بنحو مفاد القضية الشرطية بحيث لولا هذا الأصل الإلزامي كان العلم الإجمالي منجزا. إذا قلنا أن الأصل الإلزامي جريانه يتوقف على ثبوت هذه الحصة، أقول ثبوت القضية الشرطية، ثبوت القضية الشرطية حينئذ يكون غير مانع غير مناف مع أن تكون المنجزية بالفعل الحصة الفعلية للمنجزية مرفوعة. جريان الأصل الإلزامي متوقف للمنجزية، جريان الأصل الإلزامي متوقف. الأصل هذه المنجزية الثابتة لولا الأصل الإلزامي هذه المنجزية يكفي صدقها بنحو القضية الشرطية اللولائية التي الآن بينتها، يكفي في أن يجري الأصل الإلزامي. وحينما يجري الأصل الإلزامي ماذا يرتفع؟ لا ترتفع الشرطية، يرتفع فعلية المنجزية. وقد قرأتم أن ارتفاع الجزاء لا ينافي صدق الشرطية، إذن فلا وجه لأن يقيم. حينئذ يقال لماذا جريان الأصل الإلزامي يتوقف على القضية الشرطية للمنجزية للفعلية؟ لأننا نقول
أن جريان الأصل الإلزامي يكون في كل مورد لا يكون الأصل الحاكم عليه جاريا، لا أكثر من هذا، لا نحتاج إلى تقييد بالحكومة أكثر من هذا المقدار. والأصل الإلزامي الترخيصي الحاكم متى لا يكون جاريا؟ كلما كان العلم الإجمالي منجزا لولا الأصل الإلزامي، يعني على تقدير جريان الأصل الحاكم، لا كلما كان العلم الإجمالي منجزا مطلقا حتى مع جريان الأصل الإلزامي. إذن فالذي يمنع عن جريان الحاكم هو هذا المقدار، منجزية العلم الإجمالي الذي نحتاجه في عدم جريان الحاكم، المنجزية للعلم الإجمالي بهذا المقدار، المنجزية على تقدير جريان الحاكم، لا المنجزية مطلقة حتى على تقدير عدم جريان الحاكم، ذاك لا نحتاجه في المنع عن الحاكم. فالمقدار الذي هو شرط لجريان الحاكم وهو الأصل الترخيصي، قاعدة التجاوز الحاكم على الأصل الطولي المنجز، إنما هو المنجزية على تقدير جريانه، لا المنجزية على تقدير عدم جريانه، ذاك لا أثر له في المنع عن جريان الحاكم. ما يمنع عن جريان الأصل الحاكم الترخيصي؟ المنجزية على تقدير جريان الحاكم، لا المنجزية على تقدير جريان المحكوم الإلزامي. إذن فما يكون شرطا بالنتيجة بالتالي بالتبع بالتسلسل العلي، يكون شرطا وموضوعا لجريان الأصل الإلزامي منجزية العلم الإجمالي لولا الأصل الإلزامي، لا منجزيته حتى مع الأصل الإلزامي. إذن فالقي في دليله إطلاق دليل الأصل المحكوم الإلزامي إنما هو بمقدار أن لا يجري الحاكم، ولا يجري الحاكم يعني بمقدار أن يكون العلم الإجمالي لولا هذا الأصل الإلزامي الذي يكون الأصل الحاكم مثلا موجودا يكون العلم الإجمالي منجزا، وهذا صادق. هذه القضية اللولائية، أقول هذه الحصة من المنجزية ثابتة. فالحصة التي يتوقف عليها جريان الأصل الإلزامي غير الحصة التي ترتفع بالأصل الإلزامي، أقول القضية الفعلية ترتفع بالأصل الإلزامي، والأصل الإلزامي يتوقف على القضية الشرطية، وصدق الشرطية غير صدق الفعلية أو كذبها، ولا يتنافى صدقها مع صدق الفعلية، صدق الجزاء أو كذب الجزاء، انتفاء الجزاء أو تحقق الجزاء. إذن فالدور حله إنما يكون ببيان أن الموقوف غير الموقوف عليه، المنجزية التي ترتفع بالأصل الإلزامي وتكون موقوفة على عدمه غير المنجزية التي يكون جريان الأصل الإلزامي موقوفا عليها، تلك حصة أخرى من المنجزية، أقول قضية شرطية، والذي يتوقف على يكون ارتفاعها بالأصل الإلزامي ويتوقف على عدم الأصل الإلزامي الحصة الفعلية، وحصة أخرى أو القضية الفعلية للقضية للمنجزية، وصدق القضية الفعلية غير صدق القضية الشرطية، لا لو كان كلاهما حصة واحدة أو كان كلاهما قضية فعلية أو قضية شرطية بتعبير آخر لزم الدور، أما لو كان إحداهما قضية شرطية والأخرى قضية فعلية فلا دور بحسب الحقيقة، يعني بحسب الحقيقة الحصة الموقوفة غير الحصة الموقوف عليها فلا يكون دوره. وهذا في كثير من هذه الموارد، نحن هاي شبهة الدور التي يلقيها الفقهاء الأصوليون في موارد عديدة من الأصول، منها المقام، منها هناك في بحث رادعية السيرة ومخصصية السيرة ورادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن ونحو ذلك من الموارد التي ذكروا فيها شبهة الدور والتوقف من الطرفين. نحن حينئذ هذه التوقفات نحل شبهة الدور بمثل هذه البيانات، يعني ندقق في أدلة الحكمين المتوقفين لنرى أن المقدار اللازم من التقييد أي مقدار، فحينئذ نستكشف أن في كثير من هذه الموارد المقدار الذي يكون فيه لازما التقييد في دليل الأصل بمقدار صدق القضية الشرطية اللولائية، فيرتفع الدور ويكون هو مقتضى القاعدة أيضا حينئذ، إذا الإطلاق حجة إلا بمقدار الذي يقتضيه الضرورة التقييد والبرهان التقييد لا أكثر. هنا أيضا الأمر هكذا، إطلاق دليل الأصل الإلزامي لا يقتضي حجية الأصل الإلزامي في تمام الموارد إلا ما لا يمكن، والمقدار الذي لا يمكن لا بد أن يحدد حينئذ بالمقدار الذي يقتضيه الحاكم، الأصل الحاكم عليه، يعني المقدار الذي يقتضيه جريان الأصل الحاكم، والأصل الحاكم يقتضي هنا أن الأصل الحاكم يقول كلما كانت المنجزية على تقدير ثبوت الحاكم لا على تقدير ثبوت المحكوم، هذه الحصة من المنجزية موجودة، فالحاكم الذي هو قاعد التجاوز هنا لا يجوز. إذن فإطلاق دليل الأصل هنا يمكن أن يكون حجة. فكلما لم تكن المنجزية على تقدير، كلما كانت المنجزية لولا الأصل الحاكم، لولا الأصل المحكوم موجودة، فالحاكم غير جاري، إذن فالمحكوم إطلاقه يكون حجة فيه، لا داعي لرفع اليد عن هذا الإطلاق في مثل هذا المورد الذي تكون المنجزية اللولائية كافية لرفع الحاكم، وبالتالي كاف لإمكان الأخذ بإطلاق دليل المحكوم الإلزامي فيتمسك بإطلاقه، فيكون القيد لجريان الأصل الإلزامي ثبوت المنجزية لولا الأصل الإلزامي، لا ثبوت المنجزية حتى مع الأصل الإلزامي، هذا الزائد لا موجب لأخذه قيدا في إطلاق الدليل. يعني أخذ التنجز بنحو القضية الفعلية ليس لازما، وإنما الذي نأخذه قيدا في إطلاق دليل الحاكم في جريان الحاكم الإلزامي أن تكون المنجزية ثابتة لولا بنحو القضية اللولائية التي هي أقل صدقا من أقل تقييدا للإطلاق من أخذ المنجزية بالفعل حتى مع جريان الحاكم. إذن فيكون القيد بهذا المقدار أن يكون لولا الأصل الإلزامي العلم الإجمالي منجزا، وهذا صادق المقام. وقولوا تلك الحصة من المنجزية قيدون، وتلك الحصة غير الحصة التي ترتفع بالأصل الإلزامي، هذه حصة أخرى من المنجزية ترتفع بالأصل الإلزامي لا تلك الحصة. أي قضية حينئذ أثره جريان الأصل الإلزامي؟ لولا الأصل الإلزامي كان منجزا، إذن فالأصل المحاكم لا يجري، إذن فالأصل المحكوم يجري، أثره حينئذ جريان الأصل الإلزامي. فإذا جرى الأصل الإلزامي يرفع الحصة الأخرى من المنجزية، أقول يرفع المنجزية العلم الإجمالي بنحو القضية الفعلية، ولا دورة، إذن لا دورة ولا أيضا تصرف، لا مخالفة للدليل، موافق مع الدليل، لأن هذا هو مقتضى حجية الإطلاق إلا بالمقدار اللازم، لا دور لأن الذي يرتفع بالأصل الإلزامي المنجزية الفعلية، القضية الفعلية، أقول هذه الحصة المقرونة مع جريان الأصل الإلزامي هذا يرتفع، وما يتوقف عليه الأصل الإلزامي ليست هذه المنجزية الفعلية، وإنما المنجزية اللولائية، ليست المنجزية المرفوعة لكي يقال يلزم المحال أو الدور، وإنما منجزية لولائية وقضية شرطية صادقة، سواء كانت المنجزية بالفعل موجودة أو لم تكن موجودة، كما قرأتم أن الشرطيات تصدق حتى مع انتفاء جزائها، الشرطية صادقة في الليل يصدق أن النهار إذا طلعت الشمس النهار موجود، وإن كان بالفعل النهار ليس موجودا. هذا ما يرجع إلى البحث السابق. ثم التعليق الثاني، قلنا هنا ثلاث تعليقات دقيقة لا بد من التأمل في هذه التعليقات. هذا تعليق على الاستثناء الثاني في كلام ذات العلم، كلام مدرسة المحقق النائيني. التعليق الثاني على الاستثناء الأول، فإنهم استثنوا استثناءين، أحدهما ما تقدم أن يكون الأصلان الطوليان أحدهما إلزاميا والآخر ترخيصيا، قال يجري الأصل الترخيصي الطولي، رأينا أنه على مسلك الاقتضاء لا يمكن أن يجري، وعلى مسلك العلية نعم يمكن أن يجري الأصل العرضي الترخيصي هناك لا الطولي، وهذا من النتائج الغريبة كما أشرنا. الاستثناء الثاني ما إذا كان، أو الاستثناء الأول ما إذا كان الأصلان العرضيان متسانخين من سنخ واحد، ويوجد أصل طولي واحد لا أصلان طوليان، وهو ترخيصي أيضا في أحد الطرفين، كما لو فرض مثلا أنه يجري في أحد الطرفين، في كل من الطرفين كان يجري مثلا استصحاب الطهارة، لكن في أحد الطرفين كان يجري قاعدة الطهارة التي هي أصل طولي مثلا، وأما الطرف الآخر قاعدة الطهارة لا تجري لأي مانع، لكون النجاسة فيها مثلا عينية أو لأي مانع آخر. إذن هنا بعد سقوط الاستصحابين المتسانخين الترخيصيين، استصحابي الطهارة الترخيصيين اللذان هو من سنخ واحد، ننتهي إلى الأصل الطولي، هناك لا أصل طولية فيجب الاحتياط، هنا يوجد أصل طولي وهو قاعدة الطهارة مثلا، ف أو قاعدة البراءة، لو فرض أنه هناك لا تجري البراءة، قاعدة البراءة الشرعية
حينئذ تجري في هذا الطرف ولا يكون فيه مانع. هذا الاستثناء الأول الذي ذكره. والذي ذكر في وجهه أن دليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد، لأن شموله لكل الموردين ترخيص في المخالفة القطعية لأحدهما دون الآخر، لذاك الطرف المعارض دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فدليل الاستصحاب لا يشمل هذا المورد، فننتهي إلى الأصل الطولي الترخيصي بلا معارض له في هذا الطرف. هذا الكلام بهذا البيان مجمل مبهم، فإن دعوى أن دليل الأصل دليل الاستصحاب شموله لكلا الطرفين غير ممكن، لأحدهما للطرف الآخر المعارض دون هذا الطرف ترجيح بلا مرجح، فلا يشمل شيئا منهما. هذا المقدار من البيان يقال أن هذا لا يمنع من أن يكون الاستصحاب في هذا الطرف معارضا مع الطهارة والبراءة في ذاك الطرف أيضا، لأن كونه ترجيحا بلا مرجح بلحاظ الاستصحاب الترخيصي الجاري بهذا الطرف لا يمنع عن كونه أيضا ترجيحا بلا مرجح بلحاظ أصل ترخيصي آخر في ذاك الطرف. يعني جريان الاستصحاب هنا يكون فيه ترجيحان بلا مرجح، ترجيح بلحاظ الاستصحاب الجاري في هذا الطرف، وترجيح بلحاظ دليل القاعدة أو البراءة في هذا الطرف. مجرد كونه ترجيح بلا مرجح هذا لا يمنع من دخول الأصل الطولي الترخيصي في التعارض، فإنه في كل مورد يوجد بإزاء معارض واحد معارضان في الطرف الآخر. وهذا الكلام هناك أمن يقال أن أحد المتعارضين لو نلحظه من المعارضين مع هذا المعارض الواحد، لو لاحظنا ذاك المعارض معه نقول كلاهما يكون حجة، بل لا يمكن أحدهما ذاك فقط ترجيح بلا مرجح، وهذا بلحاظ المعارض الثاني نفس هذا الكلام يجري. فلا مجرد الترجيح بلا مرجح لا يجعل الأصل الطولي ناجيا عن المعارضة، فإن هنا بحسب الحقيقة يوجد ترجيحان بلا مرجح. ترجيح لو رجحنا الاستصحاب الذي لا يوجد في مورده أصل طولي ترخيصي، لو رجحناه إنذا لابد أن نعمل ترجيحين بلا مرجح، ترجيح بلحاظ دليل الاستصحاب لأن دليل الاستصحاب يشمل الطرف الآخر، فلماذا أخذ بهذا الطرف ولم يأخذ بذاك، وترجيح آخر بلحاظ دليل القاعدة قاعدة الطهارة أو البراءة، فإن قاعدة الطهارة والبراءة أيضا إطلاقه يشمل ذاك الطرف بحسب الطرف وإن كان لا يشمل هذا الطرف. لماذا رجحنا إطلاق دليل الاستصحاب على إطلاق دليل القاعدة؟ كلاهما لا يمكن أن أخذهما، ترخيصه في المخالفة القطعية أحدهما يمكن، وهذا أحد لماذا صار الاستصحاب ولم يصبح قاعدة الطهارة أو قاعدة البراءة؟ فالتعبير بأن هذا ترجيح بلا مرجح لا يوجب أن يكون إطلاق دليل القاعدة أو البراءة أي الأصل الطولي الترخيصي ناجيا عن المعارضة، لأن المعارضة عند أصحاب هذا المسلك إنما هو بلحاظ الزمان، وبلحاظ الزمان زمان الأصلين الطوليين زمان واحد وإن كان في رتبتين، فبلحاظ الزمان حينئذ حجية هذا تعيينان معناه أنه ارتكبنا ترجيحين بلا مرجح، هم بلحاظ حجية إطلاق دليل الاستصحاب لهذا الطرف، هم بلحاظ حجية دليل قاعدة الطهارة والبراءة في هذا الطرف، وترجيح ذات في الحجية على هذا كل من هذين الإطلاقين يكون ترجيحا بلا مرجح، حيث أن هنا إطلاقان فيكون ترجيحان بلا مرجح، فيسقط أيضا هذا الأصل إطلاق الأصل الطولي دليل الأصل الطولي أيضا يسقط بملاك الترجيح بلا مرجح. ووجود شيء ترجيح بلا مرجح آخر لا ينجي، وجود ترجيح بمرجح آخر لا ينجي بعد أن كانت المعارضة بلحاظ الزمان عندهم كالمعارضة بين دليل ودليلين، كيف يكون يسقط الثلاثة معا ولا يقال أحدهما يقاس أحدهما مع أحد الدليلين ويقال ترجيح بلا مرجح فيكون الدليل الآخر ناجيا عن المعارض، لأن معارضه له حجيته يستلزم ترجيحا بلا مرجح بلحاظ المعارض الأول. إذن فهذا البيان ناقص لا يرجع إلى محصل. البيان الفني لهذا الكلام هو ما أشير إليه فيما سبق من أن الأصلين إذا كان متسانخين والأصل الطولي حينئذ كان من سنخ آخر مثلا ليس من سنخهما، حينئذ يكون لنا بحسب الحقيقة معارضتان، إحداهما معارضة داخلية والأخرى معارضة خارجية. دليل الاستصحاب في الطرفين
حيث أنه دليل واحد. حينئذ لو قيل بأن محذور الترخيص في المخالفة القطعية محذور بديهي أو ارتكازي بحيث يؤدي إلى أن يكون الدليل غير شامل لموارد العلم الإجمالي، لا محذور برهاني عقلي، إذا قيل بذاك حينئذ يقال المعارضة سوف تكون بين إطلاق دليل الاستصحاب معارضة داخلية، ومعنى أنها معارضة داخلية أنه لا ينعقد الإطلاق أصلا فيه لشيء من الطرفين، لأن حينئذ هذا القرينة التي تمنع عن شمول كلا الطرفين بمثابة القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق، فلا ينعقد إطلاق في دليل الحجية حجة الاستصحاب الترخيصي مثلا لشيء من الطرفين. وحيث أن دليل كل شيء نظير أو رفع ما لا يعلمون وكل شيء له حلاء الأصل الطولي، حيث أن دليله دليل آخر غير لا تنقض اليقين بشيء غير دليل الأصلين العرضيين، وذاك لا يوجد إلا مورد واحد له، لا موردان، ليس كلا طرفي العلم الإجمالي بحسب الفرض مورد للأصل الطولي الترخيصي، الأصل الطولي الترخيصي في أحد الطرفين، إذن إطلاق ذاك الدليل لهذا المورد في نفسه تام، إذ ليس شاملا إلا لأحد الموردين، لا يلزم مخالفة قطعية، فإطلاقه في نفسه تام. حينئذ إذا كان إطلاق دليل الاستصحاب للطرف الآخر الذي فيه أصل واحد عرضي ترخيصي كان إطلاقه تاما، هذا إطلاق تام، ذاك أيضا إطلاق تام، يتعارضان في الحجية، لكن حيث أن إطلاقه في نفسه ليس تاما، لأننا قلنا أنه الإجمال والتعارض بينه وبين دليل الاستصحاب الترخيصي في هذا الطرف داخلي يمنع عن انعقاد الإطلاق، فيدخل في باب وجود إطلاق بالفعل مع عدم وجود إطلاق في الطرف الآخر، يدخل في باب وجود أحد الإطلاقين أحد المعارضين وعدم وجود المعارض الآخر، فيكون هذا الإطلاق لا محالة في الجدل، يكون إطلاق دليل القاعدة أو دليل البراءة الأصل الطولي يكون حينئذ إطلاقه تاما والمانع عنه غير موجود، لأن المانع عنه ما هو؟ المانع عنه إنما هو وجود إطلاق في دليل في الطرف الآخر، ولا يوجد إطلاق، لأن دليل الاستصحاب لا يشمل ذاك الطرف في نفسه، لا يشمله، يعني لا ظهور له ذاته، لا أن الظهور موجود، الحجية سقطت مع الحجية بالمعارضة مع الطرف الآخر، لكي يقال خب يكون ساقطا بحجتين لا بحجة واحدة، أم حجة الاستصحاب أم حجة بعد ظهار بعد كل براءة. نحن بينا أن الدليل أن تقدم أن محذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية هذا الدليل قبح الشك في كل من الطرفين موجود، لماذا لا يجري الأصول في كلا الطرفين لقبح الترخيص في المخالفة القطعية؟ قبح الترخيص في المخالفة القطعية مقيد بحسب الحقيقة لإطلاقات أدلة الأصول، هذا المقيد تارة يكون منفصلا فلا يؤدي إلى انفلام أصل الظهورات في الأطراف، الظهورات ذاتا موجودة حجية لا تكون موجودة متعارضة، هذا معناه تعارض في بحسب تعارض في الحجية. وأما إذا جعلنا قاعدة قبح الترخيص في المخالفة القطعية مقيد متصل بديه حكما عقليا بديهيا، هذا بحث تقدم نفرع عليه لم تكن موجودة في ذلك البحث. هناك قلنا إذا كان قبح الترخيص في المخالفة القطعية قريب حكما عقليا بديهيا أو حكما ارتكازيا عرفيا، بحيث أصبح بمثابة المقيد المتصل في دليل كل شيء مثلا لك حلال أو في دليل كل شيء لك طاهر أو في دليل لا تنقض اليقين بالشرك في أدلة الأصول الترخيصية، المقيد المنفصل متصل قلنا في بحث العام والخاص يمنع عن انعقاد الظهور، لا أنه الظهور منعقد يسقط حجية، المقيدات والمخصصات المتصلة سواء كانت لفظية أو لبية تمنع من انعقاد الظهور، يعني توجب عدم
تحقق الظهور ذاتا حينئذ. إذا قلنا بأن قبح الترخيص في المقاربة القطعية قرينة متصلة كما إذا كان حكما عقليا بديهيا ارتكازيا، حينئذ إذا كان الأصلان الترخيصيان من سنخ واحد يعني في دليل واحد ثابتان بدليل واحد، هذا الدليل واحد لا إطلاق له ذاتا لموارد العلم الإجبالي، لأن إطلاقه موجود حجية يسقط هذا الإطلاق باعتبار أنه قرينة متصلة حينئذ، والقرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق المخصص المتصل المقيد المتصل حتى اللبي إذا كان متصلا يمنع عن انعقاد الإطلاق. إذن فالإطلاق في دليل الاستصحاب لا ينعقد، لأنه ينعقد بلحاظ كلا طرف العلم الإجمالي لا يمكن ترخيصه المخالف، ينعقد بلحاظ هنا يأتي ذاك الكلام ترجح بلا مرجح، لكن لا بلحاظ الحجية بلحاظ الانعقاد، ينعقد في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا ينعقد في شيء منهما. فإذا لم ينعقد في شيء منهما إطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر للأصل الطولي الواحد هذا الإطلاق ينعقد، لأنه بحسب الفرد لا يشمل هذا الفرد، يشمل أحد الطرفين فقط تعيلا فينعقد ذاك الإطلاق. فإذا انعقد حيث أنه لا يوجد في قباله إطلاق منعقد لكي يتعارضان في الحجية فيكون حجة بلا مانع. هذا هو البيان الفني. هذا البيان حينئذ بأن نطبق الترجيح بلا مرجح بلحاظ الانعقاد لا بلحاظ الحجية، فلا ينعقد، فإذا لم ينعقد ذاك منعقد ولا مزاحم له في الحجية إذا فيكون حجة، الأصل الطولي يكون حجة. هذا البيان الذي هو البيان الفني ولعله هو مقصوده أيضا ذاك العلم وإن كانت العبارة قاصرة، هذا البيان إذا كان هو المقصود حينئذ تختلف النتائج عن ما ذكره هذا العلم، فإن هذا العلم استثنى الصورة الأولى الاستثناء الأول فقط ما إذا كان الأصل الطولي ترخيصيا في أحد الطرفين، يعني اشترط في عدم منجزية العلم الإجمالي أن يكون هذا الأصل الترخيصي طوليا، مع أنه لا يشترط أن يكون طوليا، حتى لو كان عرضيا لم يكن طوليا أيضا يكون حينئذ هذا البيان تاما. الطولية في الأصل الترخيصي غير لازم، لأن النكتة أن إطلاق دليل هذا الأصل الواحد المنفرد غير المسانخ إطلاقه منعقد وفي قباله لا يوجد إطلاق آخر منعقد في الطرف الآخر، وهذه النكتة لا يتوقف على أن يكون هذا الأصل طوليا أو عرضيا حتى لو كان عرضيا، وكان الأصل الطولي مسانخا أيضا هذا الكلام يكون تاما، أو كان عرضيين أصلا كلا الأصلين الترخيصيين عرضيين لا أن أحدهما يرفع الآخر. مثال ما إذا كان عرضيين كما إذا افترضنا أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين يجري في كل منهما مثلا قاعدة الطهارة، وعلمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين أو نجاسة الثوب، هنا هذا علم إجمالي ثاني، معناه يوجد علمان إجماليان طرف واحد مشترك في كلا العلمين الإجمالي، علمان إجماليان في عرض واحد، نعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة ذاك الإناء، ونعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الإناء الآخر. هنا لو فرض أنه يوجد في نجاسة هذا الإناء أو نجاسة الثوب الذي نريد أن نلبسه مثلا للصلاة، هنا لو فرض أننا كان في الثوب يوجد استصحاب الطهارة مثلا، كان يجري في الثوب استصحاب الطهارة ويجري في الإناء في ولا يجري في الثوب قاعدة في الطهارة، لأن النجاسة المحتملة في الثوب أفرضوش سنخ نجاسة لا تجري فيها قاعدة في الطهارة، استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة الجاري في الثوب يتعارض مع قاعدة الطهارة في الإناء الذي يعلم إجمالا بنجاسة أحده بالعلم الإجمالي الموجود فيهما، هذا الاستصحاب يجري حينئذ. إذا فرض أن قاعدة الطهارة كانت الإناء الآخر أيضا يوجد قاعدة طهارة
معارضة مع حكمة هو هكذا. نفترض أن علمنا الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين في كل من الإنائين تجري فاعل الطهارة، وفي الإنائين لا يجري استصحاب الطهارة. نفترض أن كل من الإنائين لا تجري فيهما استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة، لو فرض جريان استصحاب الطهارة في الأواني الثلاثة أو في الإناء الذي طرف للعلب للتو أصبح التعارض بين استصحاب الطهارة واستصحاب الطهارة وتساقط أيضا. لكن لو فرضنا أن استصحاب الطهارة لا يجري في الإنائين وإنما الذي يجري في الإنائين قاعدة الطهارة فقط، هنا الإناءان قاعدة الطهارة يجري فيهما ويتساقطان، واستصحاب الطهارة في الثوب يجري بلا مزاحم مع أنه ليس طوليا، هذا أصل واحد، أصل ترخيصي واحد، لا يوجد أصلان طوليان، أصل ترخيصي عرضي أولي يجري في الثوب بلا مزاحم، لأن مزاحمه ما هو؟ إن كان مزاحمه استصحاب الطهارة في الإناء الذي طرف لهذا العلم الإجمالي، المفروض أن ذاك الإناء لا يجري فيه استصحاب الطهارة، ولو لأن النجاسة المشكوكة فيه سنف نجاسة لا تجري فيها قاعدة استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة، أو لأن الحالة السابقة غير موجودة. افترضوا أنه لا حالة سابقة منذ البداية يشك في طهارته ونجاسته، لا يوجد استصحاب الطهارة، إذن فاستصحاب الطهارة لا موضوع له في الإناء الذي طرف للثوب. قاعدة الطهارة معارضة مع الاستصحاب لو جرت، لكن قاعدة الطهارة معارضة بقاعدة الطهارة في الإناء الآخر اللذان يعلم إجمالا لنجاسة أحدهما، وحيث أنهما من سنخ واحد فإطلاق دليل القاعدة قاصر ذاتا لا ينعقد في شيء منهما، فإذا لم ينعقد فذات المعارض لاستصحاب الطهارة غير موجود، لأن ذاته موجود يتعارضان ويتجاحمان في الحجية، فيكون دليل استصحاب الطهارة هنا حجة بلا محدود. فهنا أيضا لابد أن يحكم من يحكم بتلك النقطة، وهذه هي النقطة التي أشرنا إليها أنها لها تطبيقات في الفقه كثيرة. كلما كان أصل ترخيصي معارض مع أصل ترخيصي آخر، ذاك الأصل الترخيصي كان له معارض من سنخه سواء كان طوليا أو عرضيا، أصل آخر معارض من سنخه، المتسانخان يسقطان بالإجمال الداخلي وعدم انعقاد ذات الإطلاق في دليله لهما، والأصل غير المسانخ ينجو من المعارضة لأن إطلاق دليله منعقد ذاتا، والحجة المعارضة له غير موجودة لأن في قباله لا يوجد إطلاق يسقط حجيته، بل في قباله يوجد شيء يسقط ذاتان لا أنه يسقط حجيته، لكي يقال معان يسقطان عن الحجية. إذن هذه كبرا كلية، نكتة كلية تستوجب سلامة الأصل غير المسانخ سواء كان طوليا أو لم يكن طوليا، في هذا المثال لا يكون طوليا، في المثال الذي ذكره ذاك العلام يكون طوليا، في هذا المثال لا يكون طوليا، يكون في عرض قاعدة الطهارة ليس في طول قاعدة الطهارة، لأنه في مورد آخر أصلا ليس في ذاك المورد، فقاعدة الطهارة تسقط في الإناء مع معارضه في الإناء الآخر من سنخه وهو قاعدة الطهارة، فلا إطلاق لدليل القاعدة لشيء منهما، دليل استصحاب الطهارة في هذا الثوب لا يكون له محذور يتمسك بإطلاقه ويكون حجة مع أنه لا طولية هنا، بل قد يكون الأصل غير المسانخ حاكما على الأصل الطولي، يعني هو العرضي والأصل الساقط بالمعارضة المسانخ الساقط بالمعارضة هو الطولي، إذا كان الأصل الطولي هو المسانخ والأصل غير المسانخ هو العرضي، نجى الأصل غير المسانخ حتى إذا كان أسبق رتبتين. ومثاله ما إذا افترضنا هنا نعكس، نريد أن نقول لا أن الأصل الطولي طوليته ليست دخيلة، حتى لو كان حاكما هو الأصل الحاكم مع ذلك يجري إذا كان هو غير مسانخ والمحكوم له مسانخ مع المعارض في الطرف الآخر، عكس ما ذكره هذا العلم من أن الأصل لابد أن يكون طوليا لكي ينجو ويكون العرضيان متسانخين، لو كان الطولي مع الأصل الواحد في الطرف الآخر متسانخا والحاكم على الطولي العرضي غير مسانخ لنجى الأصل غير المسانخ العرضي الحاكم، وسقط الأصل المحكوم هنا والأصل المعارض في ذاك الطرف، كما إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين
كان كل منهما موضوعا لقاعدة الطهارة، أحدهما له حالة سابقة وهو استصحاب الطهارة، والآخر ليس له حالة سابقة لأن نجاسته المشكوكة نجاسة عينية ذاتية لا حالة سابقة له. قاعدة الطهارة تجري فيهما معا بناء على جريان قاعدة الطهارة في موارد الشك في النجاسات الذاتية أيضا كما هو المشهور. كل من الموردين طرف لقاعدة الطهارة، موضوع لقاعدة الطهارة، لكن أحد الطرفين وهو المشكوك نجاسته العرضية مورد لاستصحاب الطهارة أيضا. المشهور يقولون اصحاب الطهارة حاكم على قاعدة الطهارة لأنه يجب اليقين، أصل محرز ذاك أصل غير محرز. هنا الأصل المتقدم رتبة غير مسانخ مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، الأصل المتأخر رتبة وهو قاعدة الطهارة هو المسانخ مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف. في هذا المورد لم يقبل هذا العلم انحلال العلم الإجمالي جريان الأصل الطولي، لأنه يقول يشترط أن يكون الأصلان العرضيان متسانخين، وهنا الأصلان العرضيان غير متسانخين، أحدهما استصحاب والآخر قاعدة الطهارة. هنا أيضا نحن نقول أنه يجري استصحاب الطهارة في هذا الطرف بلا محذور. لماذا يجري؟ لأن قاعدة الطهارة في الطرف الآخر تسقط بالإجمال الداخلي والتعارض الداخلي مع قاعدة الطهارة في هذا الطرف، واستصحاب الطهارة يجري في هذا الطرف بلا محذور، لأن محذوره المعارض له، والمعارض لا انعقاد لدليله ولا إطلاق لدليله في ذاك الطرف. وهذا بناء على أن قاعدة الطهارة ليست محكومة لاستصحاب الطهارة كما هو الصحيح، من أن الحكومة بين الأصول بين الأصول المتخالفة لا المتوافقة، واضح، إذ لا طولية حينئذ بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، إذ جريانها موقوف قاعدة الطهارة، لأن قاعدة الطهارة في الطرف الآخر لا يمكن أن يكون معارضا مع استصحاب الطهارة في هذا الطرف. لماذا لا يمكن أن يكون معارضا؟ لأن معارضتها فرع جريانها، وجريانها فرع جريان استصحاب الطهارة في هذا الطرف، إذ لو لم يكن استصحاب الطهارة في هذا الطرف جاريا لكان قاعدة الطهارة في هذا الطرف جاريا، ولو كان قاعدة الطهارة في هذا الطرف جاريا لكان من الإجمال الداخلي الرافع لأصل موضوع الأصل في ذاك الطرف، لموضوع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف. فوجود قاعدة الطهارة في الطرف الآخر متوقف على جريان استصحاب الطهارة في هذا الطرف، وما يكون وجوده متوقفا على حجية أصل آخر يستحيل أن يكون مزاحما مع ذاك الأصل، إذ يلزم منه الدور. هذا هو ذاك ما يتوقف من ما إذا كان مزاحما ومعارضا يعني يلزم من وجوده عدمه بحسب الحقيقة، إذا كان مزاحما معه يعني نافيا لوجوده، بنفي وجوده ينتفي هذا أيضا، فكيف يمكن أن يكون منافيا؟ جريان وجود قاعدة الطهارة في الطرف الواحد متوقف على أن لا يكون في هذا الطرف قاعدة الطهارة، وإلا لم ينعقد إطلاق في ذلك. لا يكون هنا قاعدة الطهارة متوقف على جريان الاستصحاب، إذ لولا الاستصحاب الحاكم الروارد لكان قاعدة الطهارة يجري. إذن فوجود قاعدة الطهارة في مورد النجاسة العينية المشكوكة وجودها وجود إطلاق في دليلها يتوقف على جريان استصحاب الطهارة في هذا الطرف، وما يتوقف وجوده على حجية دليل آخر يستحيل أن يكون معارضا معه، فإن هذا في طول وجود ذاك، وما يكون في طوله يستحيل أن يكون معارض معه. هذا بيان، وبيان آخر أن هذا القاعد أن المعارضة بين الدليلين فرع أن يكون كل من الأصلين والدليلين في نفسه لولا الأصل الآخر موضوع الحجية تاما فيه. دليل الاستصحاب الطهارة موضوع الحجية فيه تام حتى لولا حجية قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، لولا قاعدة الطهارة أيضا دليل الاستصحاب هنا موضوع تام، لكن دليل القاعدة في ذاك الطرف لولا دليل الاستصحاب موضوع الحجية ليس تاما فيه، إذ لولا دليل الاستصحاب للطهارة كان قاعدة الطهارة هنا جارية، وإذا كانت جارية ارتفع موضوع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف للإجمال الداخلي في دليل. إذن فمقتضى الحجية يعني موضوع الحجية لدليل قاعدة الطهارة مع قطع النظر عن المعارض وهو الاستصحاب اصحاب الطهارة غير تام،
والمعارضة في الحجية فرع تمامية مقتضى الحجية مع قطع النظر عن المعارضة. وهنا مع قطع النظر عن المعارضة لا تمامية لموضوع الحجية ولمقتضى الحجية في قاعدة الطهارة في الطرف الواحد، إذن فلا يكون حينئذ صالحا للمعارضة. المعارض ما يكون مقتضى الحجية فيه تاما لولا المعارضة، أما ما يكون حتى لولا المعارضة ليس بحجة، وهذا لا يمكن أن يكون معارضة. قاعدة الطهارة حتى لولا استصحاب الطهارة ليس بحجة لوجود قاعدة طهارة أخرى تسقطها عن الانعقاد فضلا عن الحجية، فليس بحجة لولا استصحاب الطهارة، فيستحيل أن يكون معارضا مع استصحاب الطهارة، إذ مقتضى الحجية غير تام من فيه بقطع النظر عن المعارض وهو الاستصحاب بخلاف الاستصحاب. فهذا بيان آخر بأحد هذين البيانين، وكلاهما يعبران عن روح واحدة، لا يمكن أن تكون قاعدة الطهارة هنا معارضة مع استصحاب الطهارة، فيجري استصحاب الطهارة بلا محذور حتى بناء على مسلك الورود والطولية بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة.
والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. كان الحديث في الاستثناء الذي الأول الذي ذكره بعض الأعلام، وهو ما إذا كان في مورد العلم الإجمالي يوجد أصلان عرضيان متسانخين ويوجد أصل طولي في أحد الطرفين في طول الأصل العرضي، كما لو كان في كل من الطرفين يجري استصحاب الطهارة مثلا، ويوجد في أحد الطرفين قاعدة البراءة أو الطهارة التي هي في طول الاستصحاب، فيكون أصلا طوليا ترخيصيا. قال الأصلان العرضيان الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان، تصل النوبة إلى ذلك الأصل الطولي الواحد الترخيصي في ذلك الطرف. قلنا أن النكتة هذا الاستثناء وملاك هذا الاستثناء إنما ينبغي أن يكون هو ما أشرنا إليه فيما سبق، من أن الأصلين المتسانخين إذا تعارضا حيث أنهما من سنخ واحد دليل حجيتهما دليل واحد، فلا محالة يكون التعارض داخليا، بمعنى أنه لا ينعقد الإطلاق في ذاك الدليل الواحد لشيء من الطرفين، لأن محذور الترخيص المخالف القطعية محذور ارتكازي بديهي واضح، يعتبر بمثابة القرين والمقيد المتصل بالخطاب المانع من أصل انعقاده حينئذ في شيء من طرفي العلم الإجمالي، فلا ظهور في ذاك الدليل الواحد. هذا هو معنى الإجمال الداخلي كلما عبرنا عنه بالتعارض الداخلي أو الإجمال. دائما التعارض الداخلي يوجب الإجمال إذا كان المقيد مقيدا متصلا عرفا، بخلاف دليل الأصل الواحد الترخيصي، فإنه حيث أنه دليله دليل آخر قاعدة الطهارة والبراءة، فظهوره وإطلاقه ذاتا منعقد، وإنما يمنع عنه إطلاق آخر في الحجية. فإذا كان الإطلاق الآخر غير منعقد ذاته، إذن فيكون ذاك الإطلاق المنعقد حجة لا محالة، إذ لا معارض له لا وجود للمعارض له. وقلنا أن هذه النكتة تقتضي نكتة كلية، تقتضي دائما نجاة الأصل غير المسانخ إذا وجد في طرفي العلم الإجمالي أصلان متسانخان، وكان في أحد الطرفين أصل ترخيصي واحد ليس له مسانخ في الطرف الآخر، فالمتسانخان يبتلي دليلهما بالإجمال وغير المسانخ، حيث أنه في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي لا في الطرفين، لا مانع من شمول دليله له ولا مانع من حجية هذا الشمول وهذا الإطلاق. وهذا لا يتوقف على الطولية، بل حتى لو كان الأصلان الترخيصيان في الطرف الواحد عرضيان، حتى في الأصول العرضية هذا الكلام يجري، بل لو كان الأمر بالعكس، قلنا لو كان الأصل الطولي من سنخ الأصل الواحد في هذا الطرف والأصل الأول العرضي في ذاك الطرف كان من سنخ آخر، هذا المورد الذي لم يقبل فيه ولم يذكر فيه أصحاب ذاك الاستثناء استثناءهم، فإنهم خصصوا الاستثناء بالأصلين العرضيين المتسانخين والأصل الطولي من سنخ آخر. مثاله ما إذا افترضنا أنه يجري في علمنا إجمالا بنجاسة أحد شيئين، أحدهما نحتمل نجاسته الذاتية فليس له حالة سابقة للطهارة، نعم تجري فيه قاعدة الطهارة مثلا، والآخر نحتمل نجاسته العرضية، علمنا إجمالا إما بنجاسة ذاك نجاسة ذاتية أو نجاسة هذا نجاسة عرضية. النجاسة العرضية لها حالة سابقة عدمية استصحاب الطهارة يجري هنا، لكن قاعدة الطهارة أيضا يجري، فتكون قاعدة الطهارة في كل من الطرفين موضوعه في نفسه مثلا تاما، وفي أحد الطرفين يوجد أصل غير مسانخ وهو استصحاب الطهارة، أصل ترخيصي غير مسانخ. هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة ليس في طول قاعدة الطهارة، بل بالعكس قاعدة الطهارة في طوله عند المشهور، لأن الاستصحاب مقدم على القاعدة ومتقدم على القاعدة. هنا أصحاب ذاك الاستثناء لم يقبلوا انحلال، حكموا بالتعارض بين استصحاب الطهارة في هذا الطرف وبين قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، لأنهما غير متسانخين فيتعارضان، والأصل الطولي أيضا عندهم يسقط هنا بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف، مع أنه هنا أيضا تلك النكتة تقتضي ما أشرنا إليه من جريان استصحاب الطهارة وإثبات جواز الارتكاب في هذا الطرف، وإنما يحتاط في الطرف الآخر فقط. استصحاب الطهارة هنا يجري حينئذ، لماذا؟ لنفس النكتة، أن استصحاب الطهارة دليله غير دليل قاعدة الطهارة، ودليله لا يشمل كلا الطرفين، إذ المفروض أن الطرف الآخر أركان الاستصحاب غير تامة فيه، لا حالة سابقة في الطرف الآخر. دليل الاستصحاب هنا إطلاقه يشمل أحد طرفي العلم الإجمالي الذي لا محذور من شمول الأصل الترخيصي لأحد طرفي العلم الإجمالي، يعني على مبنى الاقتضاء. وأما قاعدة الطهارة في ذاك الطرف فهو مبتلى بالتعارض مع قاعدة الطهارة في هذا الطرف، وحيث أن هذا التعارض من التعارض مع أصل ترخيصي من سنخه، يعني ثابت بنفس دليله، فيكون التعارض داخليا وموجبا للإجمال، فلا إطلاق في دليل القاعدة للطهارة القاعدية لإصالة الطهارة في ذاك الطرف، لا إطلاق ينعقد لكي يزاحم في الحجية إطلاق دليل استصحاب الطهارة في هذا الشيء الذي نحتمل نجاسته العرضية. أما إذا قلنا بأن قاعدة الطهارة في هذا الطرف مع استصحاب الطهارة ليس طوليين كما هو الصحيح الذي سوف يأتي، خلافا للمشهور أن الأصول المتوافقة الترخيصية المتوافقة أو الإلزامية، أساسا نحن لا نقبل الطولية فيما بينها، الأصول المتوافقة لا معنى للطولية فيما بينها، بل يجريان معا، لأن ملاك الطولية ملاك التقدم لبعض الأصول على الأصول الأخرى، ك كالاستصحاب استصحاب النجاسة مثلا على قاعدة الطهارة، هناك التقدم بالحكومة والتخصيص والأظهرية ونحو ذلك، هذه هي ملاكات التقدم للورود الارتفاع الموضوع حقيقة. وهذه الملاكات كلها ملاكات التعارض، يعني كلها فرع التعارض، الحاكم يتقدم على المحكوم والأخص يتقدم على الأعام، والأظهر يتقدم على الظاهر، والأقوى يتقدم على الأضعاف إذا كان منافيا معه لا إذا كان غير مناف معه، والأصول المتوافقة لا تنافي فيما بينها. فلا معنى لأن يقال استصحاب الطهارة يتقدم على قاعدة الطهارة بالحكومة، إذ لا يكون بحسب الحقيقة، إذ منافاة بينهما وبين مفاديهما، لكي يكون هذا المفهوم منافات مستلزما للتعارض فنطبق قواعد باب التعارض من القرينية والحكومة والتخصيص والأظهرية، فإن الحكومة أيضا من شؤون التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين على ما يأتي في بحث تعارض الأدلة بشكل مفصل. نعم، استصحاب النجاسة يتقدم على قاعدة الطهارة بالتنافي بينهما، لا يمكن أن يكون شيء محكوما ظاهرا بالطهارة وبالنجاسة. الغاء تعبدي صحيح. هذا الالغاء هذا الالغاء لو كان الغاء وجدانيا نعم، حقيقيا ورود صحيح، لكن هذا الغاء تعبدي من قبل الحكومه فرع التنافي صحيح، الغاء تعبدي، والالغاء التعبدي انما يتنافى مع الطهاره لو كان نتيجه الالغاء خلاف ذاك، اما اذا كان موافقا معه لا منافاه بينهما. الإلغاء التعبدي لا يعني النفي الأثر الذي يكون موافقا مع هذا الأثر، يعني النفي الأثر الذي يكون مخالفا مع هذا الأثر، هذا معنى الإلغاء التعبدي. عبارة أخرى، الحكومة عبارة أخرى عن القرينية وتقدم القرينة على هذا القرينة على ما سوف يأتي مفصلا في محله، لا فرق بين الحكومة والتخصيص من هذه الناحية. أما التخصيص قرينيته نوعية والحكومة قرينيته شخصية، فإذا لم يكن منافاة بينهما لا معنى لفرض الحكومة، على تفصيل يأتي مفصلا في محله. إذن فبناء على هذا لا موضوع للطولية أصلا بين الأصلين الترخيصيين، قاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة هنا في محتمل النجاسة العرضية في هذا الطرف، كلاهما يجريان في نفسه لولا العلم الإجمالي، فلا طولية. حينئذ تطبيق تلك النكتة واضح، وهو أن أحد الأصلين الأصل الجاري هنا له مسانخ في هذا الطرف فيبتلي بالإجمال والتعارض الداخلي، فلا ينعقد إطلاقه بخلاف دليل استصحاب الطهارة، ينعقد هنا ويكون حجة. هذا بناء على إنكار الطولية، فبناء على إنكار الطولية يدخل هذا المثال في مثال عرضية الأصلين. وأما لو قبلنا مبنى المشهور وهو الطولية، مثلا قلنا أن الموضوع في قاعة الطهارة عدم العلم الأعم من العلم الحقيقي الوجداني بالنجاسة والعلم التعبدي، كما لو قال كل شيء لا تقوم الحجة مثلا على نجاسته وطهارته فهو لك طاهر، أن لا تعلم لا بالنجاسة ولا بالطهارة لا بالعلم الوجداني ولا بالقيام الحجة، ومن أقام الحجة مثلا على أن هذا طاهر خرج عن موضوع قاعدة الطهارة حقيقتان ووجدانان بقيام بجريان الاستصحاب، وهذا هو معنى الطولية والورود. بناء على هذا المسلك حينئذ أيضا الصحيح جريان، قد يتصور أنه بناء على هذا المسلك حينئذ سوف يكون التعارض بين استصحاب الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك تاما، المعارضة تامة باعتبار أنه الأصل الطولي الذي يوجب الإجمال والتعارض الداخلي في دليل القاعدة لا موضوع له مع جريان الاستصحاب استصحاب الطهارة في هذا الطرف، إنما يكون له موضوع بناء على الطولية بعد سقوط هذا الاستصحاب. أما لو كان استصحاب الطهارة جاريا فلا وجود لذلك الأصل الطولي يعني للقاعدة فيها في مورد الاستصحاب بحسب الفرض. إذن ففي فرض جريان استصحاب الطهارة لا يكون قاعدة الطهارة جارية ولها موضوع في هذا المورد. إذن فقاعدة الطهارة في ذاك المورد لا معارضة داخلية لها مع جريان الاستصحاب، ففي زمان جريان الاستصحاب لا يوجد لدليل القاعدة إلا إطلاق واحد لأحد الطرفين، إلا شمول لأحد الطرفين لا شمول لكلا الطرفين، لكي يقال هذا يوجب الإجمال والتعارض الداخلي. إذن فيكون حينئذ تعارضا بين إطلاق دليل القاعدة الشامل لذاك الطرف الواحد وإطلاق دليل الاستصحاب الطهارة الشامل لهذا الطرف الواحد، يكون من قبيل موارد التعارض بين أصلين غير متسانخين، أصلين غير متسانخين في طرف العلم الإجمالي، نقول بالتعارض والتعارض الخارجي لا محالة، لأنهما إطلاقان في دليلين يتعارضان في الحجية لا في الانعقاد، ينعقدان لأنهما في دليلين منفصلين، دليل الاستصحاب دليل رواية القاعدة دليل آخر. إلا أن سيد الشهيد هنا يريد أيضا يثبت نجاة الاستصحاب وجريان استصحاب الطهارة بناء على مسلك الاقتضاء بلا معارضة مع قاعدة الطهارة هنا، وذلك بالبيان الذي تقدم بالأمس، وهو أنه هنا دليل قاعدة الطهارة في طرف في ذاك الطرف، هذا الدليل لا يكون صالحا للمعارضة مع استصحاب الطهارة. يذكر هنا بيانين وتعبيرين روحهما مثلا شيء واحد. البيان الأول أن إطلاق دليل قاعدة الطهارة لما يحتمل نجاسته الذاتية فرع متوقف هذا الإطلاق وجوده، قل وجود قاعدة الطهارة وجريانها في ذاك الطرف متوقف على جريان قاعدة الاستصحاب في هذا الطرف، إذ لو لم يجري قاعدة الاستصحاب في هذا الطرف لجرى الأصل الطولي، وإذا جرى الأصل الطولي لكونه مسانخا مع ذاك الأصل يوجب ارتفاع ذاك الأصل أيضا والإجمال الداخلي، وهذا معناه أن جريان القاعدة قاعدة الطهارة في ذاك الطرف جريانه فرع ومتوقف على جريان قاعدة استصحاب الطهارة في هذا الطرف، لأنه متوقف على عدم جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف لكي لا يبتلي بالإجمال الداخلي فيرتفع، وعدم جريان قاعدة الطهارة هنا متوقف على جريان الاستصحاب الحاكم عليه استصحاب الطولي بحسب الفرع. إذن فلا يستصل النوبة إلى جريان قاعدة الطهارة في محتمل النجاسة الذاتية إلا في الرتبة المتأخرة عن جريان قاعدة استصحاب الطهارة في هذا الطرف، يعني يتوقف جريان القاعدة في ذاك الطرف على جريان الاستصحاب في هذا الطرف، وما يكون متوقفا على شيء يستحيل أن يكون مزاحما ومانعا عن ذلك الشيء، فيستحيل المعارضة، يستحيل أن يعارض هذا الأصل أصل الطهارة في ذاك الطرف استصحاب الطهارة في هذا الطرف، ما يكون وجوده موقوفا على وجود شيء، كيف يمكن أن يزاحم عن ذلك الشيء؟ هل هذا معنى أنه يلزم أن يفني نفسه ويلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا؟ إذن المعارضة هنا مستحيلة، هذا بيان. بيان ثاني يذكره أو تعبير آخر أيضا عن استحالة المعارضة هنا بين قاعدة الطهارة وبين هذا الاستصحاب، وهو البيان الثاني أن قاعدة الطهارة أن هناك قاعدة قانون كلي في باب التعارض بين الدليلين، أن الدليلين إنما يكونان متعارضين إذا كان كل منهما مع قطع النظر عن التعارض حجة، أي مقتضى الحجية تاما فيه، أما الدليل الذي لولا التعارض أيضا فيه محذور ولا ليس بحجة، حتى لولا التعارض ليس بحجة، مثل هذا الدليل الذي لولا التعارض أيضا لم يكن بحجة، معناه مقتضى الحجية فيه غير تام، فإذا كان مقتضي الحجية فيه غير تامٍ إذن فما لا يكون مقتضي الحجية فيه تامًا لا يمكن أن يعارض ما يكون مقتضي الحجية فيه تامًا. المعارض لما يكون مقتضي الحجية فيه تامًا لابد أن يكون مقتضي الحجية فيه أيضًا تامًا، يعني لولا المعارضة كان حجة، بحيث بالمعارضة يسقط عن الحجية، لا أنه بلا المعارضة أيضًا لم يكن حجية. وحينئذ هاي كبرى كلية، أن المعارضة بين الدليلين فرع أن يكون مقتضي الحجية في كل منهما تاما. ومعنى أن مقتضي الحجية في كل منهما تاما أي لولا المعارضة كان حجة في نفسه. إذن هنا نأتي ونقول استصحاب الطهارة في هذا الطرف الذي يجري فيه له حالة سابقة الطهارة لولا المعارضة مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف كان حجة من دون شيء، يعني لو لم يكن هناك قاعدة الطهارة لا شك عند أحد في حجية هذا الاستصحاب، لأنه استصحاب في طرف واحد من أطراف المجمع لا في الطرفين، فمقتضى الحجية فيه تام بناء على مسلك الاقتضاء. إذن فمقتضى الحجية في دليل استصحاب الطهارة في استصحاب الطهارة تام في نفس. نأتي إلى قاعدة الطهارة في ذاك الطرف لنجد أنه مقتضى الحجية فيه تام لكي يمكن أن يعارض استصحاب الطهارة، أو مقتضى الحجية فيه غير تام فلا يمكن أن يعارض الصحابة. حينئذ نجد أن قاعدة الطهارة مقتضى الحجية فيه غير تام، لأنه لولا المعارضة يعني لولا وجود المعارض وهو استصحاب الطهارة أيضا لم يكن حجة، إذ لولا استصحاب الطهارة كان هناك قاعدة الطهارة وهي تعارضه وتسقطه عن الحجية توجب إجماله الداخلي. إذن فدليل قاعدة الطهارة لا يمكن أن يشمل ذاك الطرف، لأن مقتضى الحجية بقطع النظر عن المعارضة لا يمكن أن يشمل، لا أنه بالمعارضة لا يشمله، إذ لولا المعارض وهو الاستصحاب أيضا ذاك كان ساقطا لوجود معارض داخلي له في الطرف الآخر وهو الأصل الطولي. إذن فمقتضى الحجية فيه غير تام في نفسه فلا يمكن أن يزاحم استصحاب الطهارة. هذا أيضا بيان ثاني. بناء على الطولية حينئذ حينما يجري الاستصحاب لا يجري قاعدة الطهارة، إنما يجري قاعدة الطهارة حينما لا يجري الاستصحاب بناء على هذان البيانان اللذان يذكرهما سيد الشهيد كلاهما قابلان للمناقشة بناء على مسلك الطولية، بناء على إنكار الطولية هذا الكلام صحيح كما قلت كما تقدم، الذي هو الصحيح أيضا لأن الصحيح عدم الطولية بين الأصول المتخالفة المتوافقة. بناء على مسلك الطولية بمعنى ورود استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة في مورد استصحاب الطهارة يمكن دفع كلا هذين البيانين، هم البيان الأول لعدم المعارضة وهم البيان الثاني. أما البيان الأول يدفع وهو أنه هنا قاعدة الطهارة يكون جريانها في ذاك الطرف في طول جريان استصحاب الطهارة هنا، لأنه متوقف على جريان استصحاب الطهارة، وجود إصالة الطهارة هناك فرع جريان استصحاب الطهارة هنا، وما يكون متوقفا على شيء لا يمكن أن يكون معارضا مع ذلك الشيء أو مزاحما له عن الحجية. هذا البيان غير تام باعتبار أننا نقول أن قاعدة الطهارة هناك ليست متوقفة على حجية الاستصحاب في هذا الطرف، قاعدة الطهارة هناك متوقفة على أن لا يكون قاعدة الطهارة في هذا الطرف جاريا، يعني أن متوقفة قاعدة الطهارة في الطرف الآخر الواحد على أن لا يكون الطرف الأول الذي فيه أصلان طوليان أن لا يكون مشمولا في نفسه لإطلاق دليل قاعدة الطهارة، لا أنه متوقف على جريان استصحاب الطهارة، وأنه لا يشمل إطلاق دليل الطهارة لهذا المورد في نفسه هذا مقطوع به، ما يتوقف عليه مقطوع به بحسب الحقيقة. لماذا مقطوع به؟ لأننا نعلم على كل حال أن قاعدة الطهارة لا يمكن أن يشمل دليل قاعدة الطهارة قاعدة الطهارة في هذا الطرف، لأنه يوجد أحد مقيدين يعلم إجمالا بتحقق أحدهما، بالتالي يعلم تفصيلا بسقوط قاعدة الطهارة في هذا الطرف، إذ قاعدة الطهارة في هذا الطرف معلومة السقوط، إما لوجود الحاكم عليه يعني الوارد عليه وهو استصحاب الطهارة لو كان استصحاب الطهارة جارية، أو لوجود المعارض الداخلي له لو لم يكن استصحاب الطهارة هنا جاريا، لو لم يكن استصحاب الطهارة هنا جاريا وحينئذ يوجد معارض داخلي. أحد القيدين وجود الوارد الحاكم معنى الطولية يعني أخذ في موضوعه، عدم هذا أخذ في موضوع قاعدة الطهارة قيدان لبيان، عدم الوارد عليه وهو استصحاب الطهارة، تجري قاعدة الطهارة في كل مورد شك، في كل شك لا يوجد فيه في ذاك المورد استصحاب الطهارة لأنه حاكم لا يوجد فيه استصحاب، فعدم الاستصحاب قيد في دليل القاعدة لا محالة. القيد الثاني أن لا يكون طرفا لعلم إجمالي في طرفه الآخر أيضا يجري قاعدة الطهارة، فإن هذا أيضا خارج لذاك المقيد اللبي المرتكز الذي قلنا أنه مقيد المتكز. أحد هذين القيدين نعلم بوجوده هنا على كل حال، يعلم تفصيلا بأن أحد هذين المقيدين اللبيين هنا موجود، إذن فيعلم تفصيلا بسقوط قاعدة الطهارة يعني بعدم إطلاق دليل قاعدة الطهارة لهذا المورد، لأنه من الخارج عن إطلاقه بأحد القيدين، إما داخل في هذا القيد أو داخل في ذلك. وهذا العلم التفصيلي بخروج هذا المورد عن إطلاق قاعدة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر للعلم بأنه مصداق لأحد القيدين المقيدين اللبيين أو المقيدين الذين أحدهما لبيون والآخر أدلة مثلا قاعدة أدلة الاستصحاب، العلم بسقوط بتحقق أحد المقيدين في هذا المورد يوجب العلم التفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة هنا. وهذا العلم التفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة هنا يكفي في أن يكون إطلاق دليل القاعدة في نفسه شاملا لذلك المورد للمورد الآخر، الطرف الآخر يكون إطلاق دليل القاعدة شاملا له، لأننا قلنا أن ذاك المقيد اللبي الذي يكون ارتكازيا ويخرج موارد التعارض من إطلاقات الأدلة يخرج بمقدار الضرورة لا أكثر من الضرورة، يعني يخرج بالمقدار الذي يكون ممتنعا، والمقدار الذي يكون ممتنعا هو أن تجتمع الحجتان الترخيصيتان، أما إذا كان أحدهما يعلم بعدم حجيته حينئذ إطلاق دليل الأصل حتى المسانخ فضلا عن غير المسانخ، حتى المسانخ يكون إطلاق دليله شموله لذاك الطرف لا بأس به. ولهذا كنا نقول أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل إلزامي حاكم على ذاك الأصل الترخيصي جرى الأصل الترخيصي الآخر في الطرف الآخر في موارد الانحلال، وإن كان مسانخا لذاك الأصل الترخيصي المحكوم باعتبار أن هنا لم يجتمع في الحجية، وعدم الاجتماع في الحجية يكفي حينئذ في أن يكون إطلاق ذاك الدليل شاملا لهذا المورد. إذن فبحسب الحقيقة شمول إطلاق دليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر لذاك الطرف لا يتوقف على حجية الاستصحاب، يتوقف بحسب الحقيقة على أن يعلم تفصيلا أن لا يكون حجة ترخيصية في ذاك الطرف، لا تكون حجة ترخيصية في ذاك الطرف يكون تلك الحجة الترخيصية من سنخ هذه الحجة، ويعلم بعدم وجود حجة ترخيصية من سنخ هذه الحجة، لأن قاعدة الطهارة هناك يعلم بأنها لا تجري ليست بحجة إما لهذا المقيد أو لذاك المقيد، فلا وجه لأن نقيد إطلاق قاعدة الطهارة بأكثر من المقدار الضرورة، وهذا ليس من مقدار الضرورة. إذن
الإطلاق في دليل القاعدة ذاتا يكون شاملا لذاك المورد. نعم يبقى حينئذ مزاحمته في الحجية مع استصحاب الطهارة، هنا مزاحمته في الحجية مع استصحاب الطهارة، ذاك يريد أن يكون حجة لأن المقتضي تام أو إطلاقه ذاتا منعقد بحسب الفرض، ليس داخلا في المقيد هذا الطرف، لأن ذاك الطرف داخل في أحد المقيدين، والمقيد بحسب الحقيقة عدم اجتماعهما في الحجية، وهنا ليس من موارد عدم اجتماع القاعدتين في الحجية، فالإطلاق ذاتا ينعقد، فإذا كان منعقدا ذاتا يبقى مزاحمتهما في الحجية، فلا يكون إطلاق دليل القاعدة للطهارة في ذاك الطرف متوقفا على حجية الاستصحاب، بل متوقفا على أن لا يكون هناك حجة قاعدة طهارة حجة في ذاك الطرف، ولا يكون هناك قاعدة طهارة حجة، هذا معلوم تفصيلا، إذ يعلم أن في هذا الطرف لا توجد قاعدة طهارة حجة، لأن هذه القاعدة على كل حال يعلم بأن أحد المقيدين لدليل أحد المانعين موجود فيه، أحد القيدين في إطلاق دليله موجود فيه يقينا وتفصيلا. وبهذا البيان يظهر أنه لا توقف بحسب الحقيقة لجريان قاعدة الطهارة في ذاك الطرف على أكثر من مقدار الضرورة، وهو عدم الحجية الفعلية لقاعدة الطهارة هنا، لا على حجية الاستصحاب بالخصوص وعلى لكي يقال هذا يتوقف حينئذ عليه، فكيف يمكن أن يزاحمه؟ لا يتوقف عليه، يتوقف على أن يكون علم تفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة، والعلم التفصيلي بعدم حجية قاعدة الطهارة لا يتوقف في المقام إلا على هذا الشيء، أن يكون دليل القاعدة مقيدا بقيدين نعلم أن هذين القيدين أحدهما هنا موجود. نعلم بوجود أحد القيدين، لا نعلم بارتفاعه في طرف قاعدة، نعلم بوجود أحدهما، لأننا لا جريان قاعدة الطهارة متوقف على العلم بعدم حجية القيد، رافع المقيد يرفع الحجية لا يثبت الحجية. اسمعوا لي خلينا كم الإشكالات اتركوها لما بعد البحث. فالبيان الأول بهذا البيان غير تام. البيان الثاني، وأما التعبير الثاني وهو أن قاعدة الطهارة، أننا نقول بأن قاعدة الطهارة إصالة الطهارة في ذاك الطرف لا يمكن أن يعارض استصحاب الطهارة في هذا الطرف لأن مقتضى الحجية غير تام فيه. هذا البيان الثاني، أن مقتضى الحجية في نفسه غير تام فيه، إذ لولا المعارضة، يعني لولا وجود هذا المعارض أيضا لما كان حجة، لولا استصحاب الطهارة هنا أيضا لما كان حجة، بخلاف استصحاب الطهارة لولا قاعدة الطهارة كان حجة، فهذا من المعارضة بين ما فيه مقتضى الحجية مع ما ليس فيه مقتضى الحجية، وهذا لا يعقل في المعارضة، يشترط أن يكون كلا المتعارضين فيهما مقتضى الحجية. هذا البيان جوابه أن الذي يشترط في التعارض ثبوت مقتضى الحجية صحيح، لكن بأي معنى مقتضى الحجية؟ أن يكون مقتضى الحجية موجودا في الطرف الآخر في نفسه، لا أن يكون مقتضى الحجية يعني الحجية مرتفعا لأي سبب ولو معارضة أخرى. صحيح هنا لولا استصحاب الطهارة أيضا قاعدة الطهارة هناك لم يكن حجة، لكن لم يكن حجة ليس من باب أنه لا مقتضي للحجية فيه، بل من باب وجود معارض آخر له حينئذ وهو قاعدة الطهارة في هذا الطرف. هذا لا ينافي مع فعلية مقتضى الحجية، وإلا في تمام موارد وجود معارضين عرضيين مثلا في طرف ومعارض وأصل واحد في طرف آخر، هناك أيضا لو نلحظ هذا الأصل الواحد مع كل واحد من الأصلين نقول لولا حجية هذا الأصل أيضا لم يكن هذا حجة لوجود المعارض الآخر له. المراد بمقتضى الحجية، مقتضى الحجية في نفسه يعني مع قطع النظر عن المعارضات، لا مقتضى الحج، ليس المراد بالمقتضى الحجية فعلية الحجية لولا المعارض، لولا هذا المعارض، بل المراد بمقتضى الحجية أن يكون مقتضى الحجية في نفسه مع قطع النظر عن بتعبير الشيخ مع فرض عدم أي معارض، لا هذا المعارض ولا معارض آخر، لو لم يكن أي معارض مقتضى الحجية هنا يكون تاما، هذا هو الذي هو شرط في التعارض. وفي المقام مقتضى الحجية بهذا المعنى يكون تاما، يعني لو لم يكن في الطرف الآخر لا الأصل الطولي ولا الأصل الأولي كان مقتضى الحجية في ذاك الطرف تام.
وأما الذي ليس تام إنما هو فعلية الحجية لولا الاستصحاب، لولا الاستصحاب لم يكن حجة صحيحة. لكن لماذا لم يكن حجة؟ لا لعدم المقتضي، بل لوجود المعارض الآخر له، إذ لولا الاستصحاب لحي أصبح المعارض الآخر حيا وهو قاعدة الطهارة، فلا يكون حجة قاعدة الطهارة في هذا الطرف لا لعدم المقتضي، بل لأنه بعدم الاستصحاب سوف يحيا معارض آخر، ذاك المعارض يمنع عن حجيته الفعلية، والمعارض يمنع عن الحجية الفعلية لا عن الحجية الاقتضائية، والحجية الاقتضائية تكون موجودة، وإلا لانتقض بموارد المعارضين العرضي الأصلين العرضيين في طرف مع الأصل الواحد في الطرف الآخر. فإنه هناك حينما نشير إلى أحد الأصلين العرضيين في طرف ونلحظه نحسبه مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، نقول لولا هذا الأصل أيضا هذا لم يكن حجة. لماذا؟ لأن يوجد معارض آخر له، إذن فليس مقتضى الحجية فيه تاما، معنى هذا الكلام ليس تاما. إذن هو هذا البيان الأول، رجعت من البيان الأول. لا هذا ذاك البيان الأول ليس هذا البيان. إذن فالبيان الثاني أيضا غير تام، وهو أن مقتضى الحجية في قاعدة الطهارة في نفسه تام ليس غير تام، لأنه على تقدير عدم الاستصحاب ليس حجة بالفعل، لا أنه ليس فيه مقتضى الحجية، ليس حجة لوجود المعارض الآخر، فإنه بعدم الاستصحاب وسقوط الاستصحاب سوف يحيا قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب، وهو معارض آخر لقاعدة الطهارة في هذا المورد، فيسقطه عن الحجية الفعلية لا يسقطه عن اقتضاء الحجية. والشرط في التعارض بين دليلين أن يكون مقتضى الحجية في نفسه، يعني مع قطع النظر عن كل المعارضات، مقتضى الحجية غير تام. أما إذا كان مقتضى الحجية في نفسه تام ولو كان في طرف معارضان أو أكثر، الذي بلحاظ كل واحد منهما حينما نقيس نجد أنه لولاه أيضا هذا لم يكن حجة لوجود معارض آخر له، هذا لا يوجب سقوطه عن المعارضة مع ذاك وعدم سريان المعارضة إلى ذاك، تكون المعارضة معهما معا. نعم هناك المعارضان عرضيان، هنا المعارضان طوليان، يعني كل منهما يحيا بعد سقوط الآخر لا بأس به. هنا أيضا يقال أن دليل اقتضى أن مقتضى الحجية في الأصل الواحد في هذا الطرف تام في نفسه، باعتبار أن هذا المقتضي تام حتى لولا الاستصحاب، مقتضي تام لكن ليس بالفعل حجة لوجود معارض آخر معه على تقدير عدم جريان الاستصحاب. ومن هنا يكون البناء على الطولية الصحيح أنه استصحاب الطهارة في هذا الطرف يتعارض مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف ويتساقطان. نعم بناء على عدم الطولية الذي هو الصحيح يكون حينئذ الأصل غير المسانخ وهو الاستصحاب، يكون بحسب الحقيقة ناجيا عن المعارضة لأنه غير مسانخين، ودليل الأصلين الآخرين الترخيصيين دليل واحد ابتلى بالإجمال، فإذا ابتلى بالإجمال فلا ينعقد إطلاقه لشيء من الطرفين، وهذا إطلاقه منعقد، وإنما المزاحم عنه ما يكون حجة بالفعل، فلا يوجد في قباله ما يكون حجة لكي يمنع عن حجية، كما في تمام موارد الإجمال في دليل ووجود إطلاق في دليل آخر. هذا تتمة البحث في الإشكال الثاني أو التعليق الثاني. المهم الآن الانتقال إلى التعليق الثالث، وهو التعليق على أصل المطلب الذي سوف يأتي إن شاء الله.